Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة المؤتمر الصحفي الذي أقامه الدكتور الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية وعضو مجلس السيادة، وذلك عقب زيارته لدارفور التي استمرت لمدة 45 يوما. زار خلالها جميع ولايات دارفور ومعسكرات النازحين، وصارت خلال المؤتمر الصحفي جوانب من الأوضاع الأمنية والإنسانية والمعيشية في دارفور، وهنقدم أبرز النقاط الاستعرضة في المؤتمر الصحفي.
في استقبال يعني غير مسبوق لاتفاق السلام، وفي أردية يعني كبيرة لتنفيذ اتفاق سلام جوبا، وفي تفاؤل كبير الناس ممكن يكون شافوه من خلال اللقاءات الجماهيرية. مع التفاؤل والجانب الإيجابي في تحديات كبيرة وفي مقاتل برضو، التأخير بتاع تنفيذ عملية السلام خاصة في جوانب الترتيبات الأمنية ممكن يزيد من المقاتل وممكن يزيد من التحديات اللي أنا بذكرها. واحدة من التحديات في الجانب الأمني بالتحديد مثلا في انتشار بتاع السلاح، في حركات كثيرة ما حركات موقع الاتفاق بدأ إنه حركات موقع الاتفاق، وفي كثير من الأحيان بالذات في ولاية زي جنوب دارفور ووسط دارفور القادة الأجهزة الأمنية ذاته هم ما قادرين يميزوا بين حركة موقع الاتفاق وحركة غير موقع الاتفاق. وشفنا برضو عدد من الميليشيات اللي تم تجنيدهم في السابق وهم شايفين نفسهم ما شايفين نفسهم في الترتيبات الأمنية الحالية، فهم برضو حاولوا يتحايلوا ويتبنوا أسماء حركات مسلحة. والآن أغلب الناس الموجودين في المدن سواء كان في نيالا، في زالينجا، في كبكابية وغيره، وجود حركات مسلحة ما داخلة في الترتيبات الأمنية بشكل مقاتل كبيرة. لكن نحن برضو من خلال وجودنا في ولايات دي شرحنا لقادة الأجهزة الأمنية الحركات الموقعة على الاتفاق والحركات الغير موقعة على الاتفاق وكيفية التعامل معه. زي ما قلت في انتشار بتاع السلاح، في انتشار بتاع الناس المنفلتين خاصة في القلعة لأن احنا زرناها بالبر، شفنا مواتر ناس مسلحين بيركبوا مواتر، أغلب الناس ديل هم ديل الناس اللي بيقتلوا الناس موجودين في القلعة بكثافة، ودي برضو محتاجين الناس يتعاملوا معهم. شفنا ظاهرة كثيرة، ظاهرة بيع الرتب العسكرية أصبحت زي السلع، تشتري لك رتبة بتاع لواء، تشتري رتبة بتاع فريق وغيره، ده برضو كلام واحدة من المظاهر السالبة موجودة، لكن برضو قدرنا لقينا انه جزء من الناس دي المحتالين والنصابة بيحتالوا الناس وباسم حركات موقع الاتفاق وهم ما موقعين على الاتفاق. برضو الحركات الموقع على الاتفاق حتى لنا نحن شفنا اندباب كبير من الحركات الوقعت على الاتفاق، وفي تعاون كبير بين الحركات ده مع الأجهزة النظامية والعسكرية، وكل تحركات الحركات المسلحة قاعد بتتم بعلم بتاع القوات النظامية بما فيهم الحركات وصلوا القرطوم، ده كله قاعد بتتم بتنسيق كامل وتعاون مع الأجهزة الأمنية. لكن طبعا برضو تأخير تنفيذ البروتوكول والترتيبات الأمنية لأنه الحركات ده برضو بيد انتشاره، الحركات ده بتحركوا من مناطق الارتكاز لمناطق التجميع، والحركات دي برضو عنده التزامات الآن بيجو جزء من قوات نظامية، في التزامات تجاه الدولة تجاه هذه القوات، ولأنه الترتيبات الأمنية تأقرت شوية ولما الحكومة ما تفي بالتزامات، وده برضو ممكن تقود لمشاكل متعلقة بالسيطرة والتحكم في القوات بتاع الحركات الموقعة على الاتفاق، وده برضو ممكن في المستقبل لو ما تم التعامل معه بشكل جيد ممكن برضو تقود لمقاتل وتحديات أمنية. برضو من المقاتل الصراعات القبلية اللي شفتوا مثلا في الجنينة وفي قريضة والآن في منطقة صرف أمرة في محلية كبكابية. الصراعات دي في أسباب مختلفة لكن برضو في مشكلة الأرض. وأنا زي قبيل قلت إنه نحن عالجنا مشكلة الأرض في بروتوكول بتاع الأرض والحواكير، لكن الآن في جهات برضو دير تستبق تنفيذ بتاع بروتوكول بتاع الأرض والحواكير، عشان كده تشوف في ناس بنصب نفسهم سلاطين وأمراء وأمات وقيرة، والمشكلة ده خالق مشكلة. الآن نحن بنتحدث في مشكلة في صرف أمرة، والمشكلة دي حدثت قبل 3-4 يوم وماتوا فوق للأسف راحوا ضيتها عدد من الأشخاص وجرح من الناس نتيجة إنه في زعيم قبلي دير ينسب نفسه سلطان في داخل إدارة أهلية بتاع قبيلة تانية. طبعا ده مخالف لأعراف وتقاليد الإدارة الأهلية، لكن برضو كان حصل التساهل من السلطات الولائية في ولاية شمال دارفور والمحلية. أنا من الناس كنت شايف المشهد وتكلمت مع جزء من الناس، ومن يوم وقوع الحادث بيوم تقريبا يوم 4 أنا كنت بتكلم مع جزء من الناس إنه في مشكلة بقى ويجب الناس إنه نعمل تحوطات لازمة. ما اتعمل التحوطات اللازمة، خسرنا عدد من الأرواح وعدد من الجرحى والمشكلة ما زالت قائمة. أدير نقول إنه الصراعات القبلية دوافعها مسألة الأرض وخيره، في ناس ما داري يلتزموا برضو بالأعراف وكده، لكن نحن نسرع في تنفيذ البروتوكول الخاص بالأرض والحواكير، عشان بعد ذلك أي زول يلتزم بالحدود القبلية. دارفور ده بلد كبير بس كل الناس ما فيها كورة حواكير باسم قبائل، لكن كل الناس بيعيشوا في داخل الحكورة ده، لكن لازم يكون في اعتراف بالحقوق التاريخية بالنسبة للمجموعات القبلية ده، وده الطريقة الوحيد ممكن نتجاوز به مسألة الصراعات القبلية ودارفور ممكن تكون في سلام وفي استقرار. فالصراعات القبلية بشكل تحدي كبير. التحدي الثالث مسألة الأوضاع الإنسانية في المعسكرات بتاع النازحين. نحن زرنا المعسكرات، زرنا الناس في بيوتهم وتكلمنا مع النازحين، هم بيشتكوا من سوء القدمات، انعدام القدمات. الأكل مثلا كان زمان منظمات، الآن أغلب المنظمات خرجت من دارفور والحكومة ما عنده المقدرة حتى الآن في أنه تقدم من نفس الخدمات اللي كان بيقدموا المنظمات، عشان كده في فراق وفي مشاكل كثيرة داخل المعسكرات ناتجة من انعدام الخدمات. الأوضاع الخدمية خدمات متعلقة بتقديم الخدمات والتنموية بشكل عام في دارفور متردية خالص. وأنا بذكر على سبيل المثال مثلا المدارس، الخدمات التعليمية في شكل سيء وبائس. أنا زرت عدد من المدارس، لكن على سبيل في مدرسة أنا زرتها في جنوب دارفور في محلية شطاية، وممكن يكون الناس كتار شاهدوا في التلفزيون في منطقة رومالية أو مدرسة رومالية، فيدي مدرسة فيها 5 فصول من أولى للفصل الخامس، لكن أنا شفت 3 كرانك شبه كرانك، لكن هم بيقولوا كرانك ودي فصول 3 لكن في 5 فصل. وأنا كنت بسأل نفسي كيف النازل بدرس وين؟ 3 فصول الفصلين دي بدرس وين؟ وما في مكتب للمعلمين والمعلمات، والكرانك ذاته بشكل بائس. أنت ما بتتخيل إنه ده مدرسة، لكن ده مدرسة موجودة في جنوب دارفور وفي أغلب مناطق دارفور، مناطق الريفية اللي أنا شفتها دي المدارس بالشكل ده، ما في مكتب. حتى تلقى في مدرسة مبنية كويسة لكن ما في إجلاس وما في وحتى الستاف أو المعلمين والمعلمات عددهم ما كبير. فده تحدي كبير. المستشفيات أوضاع برضو سيئة. على سبيل المثال أنا زرت مستشفى أمبرو في أقصى شمال دارفور، محلية كبيرة، مستشفى ده بيستقبل عدد من الناس، لكن مستشفى ده حتى ما فيها سرير عشان يرفوبه ومريض. أبسط الخدمات ما موجودة في مستشفى زي مستشفى أمبرو اللي فيها عدد من الناس بيجوا بتلقوا العلاج. مراكز الشرطة في وسط الأجهزة الأمنية، أنا شايف الشرطة أكثر جهة أمنية قاعد بيقدم خدمات، لكن ما عنده إمكان. يعني على سبيل المثال في محلية دبس، على سبيل المثال لا الحصر، في محلية مجر فيها مدير شرطة برتبة مقدم عندهم عربية واحدة وعربية ذاته بحالتها كده معي. في أغلب المحليات ده مدير الشرطة بعجر عربية من المواطنين عشان يمشي يلاحق المجرمين أو يعني يمشي يعملوا تحقيق. ما بتتخيل وكثير من أفراد الشرطة ما عندهم عربات أصلا وموجودين. التهيئة للشرطة لكن الشرطة محتاج لدعم وقوف حقيقي من الدولة خاصة في منطقة ملتهبة زي مناطق دارفور. الاتصالات ده خطاء الوحيد اللي حصل فيها تراجع كبير. شركة زي شركة سوداني شركة مهمة ناس بيتمدوا له لكن الآن شركة سوداني في أغلب مناطق دارفور ما موجود. أو تلقى في منطقة زي منطقة مليت مثلا في شركة سوداني لكن ما في بتاتير للشبكة وبالتالي ما في شبكة. وده المشهد ده بتتكرر في كثير من الأعلام. في مشكلة بتاع اتصالات، مشكلة بتاع طرق. دارفور ده كله ما مربوطة به. على سبيل المثال مدينتين، مدينة نيالو وفاشر ده أكبر مدن في دارفور. ما في طريق مسفلة بربطه، في طريق كده لكن طريق بايس وطريق مبطوء ما طريق يعني. وخص على ذلك بقية المدن والمحليات، ما في طرق. أنا ما شفت محليتين في من المحليات الكبيرة في دارفور مربوطات بطريق كده، طريق مسفلة وجيد. انعدام كامل للطرق باستثناء بعض الحتات مثلا طريق بربط بين دلفرسان نيالا كاس نيالا يعني حتات محدودة لكن أغلب مناطق دارفور ما في طرق. وده واحدة من التحديات اللي احنا واجهتنا في رحلتنا ده ماشيين بالبر. ما بنقدر نوقت الزمن نقول للناس ان احنا نجيكم الساعة 4 نجيهم بالليل أو كده يعني. أغلب اللقاءاتنا ما تمت أو نجي في وقت كده ناي لأنه الطرق ما معبدة والطرق صعب خالص وعشان كده كنا بنسافر بالليل وبنحار عشان نكمل المشاورة. القطاع الخاص بتعاني من كمية بتاع مشاكل وأنا استمعت لهم في بالذات في مدينة نيالا يعني مثلا دارفور فيها ثروة حيوانية ما في محل بتاع تصدير بتاع ثروة حيوانية. أبسط البنية التحتية اللي بيساعد القطاع الخاص لأن القطاع الخاص مهم بيساعد الدولة في مسائل التنموية. في إمكانيات في بوتنشال كبير لكن ما في بنية تحتية عشان تصنت القطاع الخاص ده عشان القطاع الخاص ده تزدهر. ما في مطارات ما في سلقانات ما في خير ده مشاكل. أنا أفتكر مشاكل مؤتل مسألة تقديم الخدمات والتنمية في دارفور محتاجين برضو إنه نتعامل معه بشكل كويس. طيب ما التحديات دي لكن في فرص كبيرة وفي فرص كبيرة جاية مع تنفيذ الاتفاق. واحد من الفرص وجود بتاع قوات بتاع حركات الكفاح المسلح الموقع على الاتفاق. الخمسة حركات اللي بيشملهم الترتيبات الأمنية في دارفور وأنا متأكد برضو في المنطقتين الحركة الشعبية. الحركات ده بما لديهم من انضباط وعندهم تاريخ نضالي الحركات ده ممكن تشكل سند للقوات النظامية سواء كان الجيش أو الدعم السريع أو الشرطة. تشكل سند حقيقي من خلال تشكيل بتاع القوات المشتركة قوة حفظ الأمن والسلام في دارفور وممكن يساهم مساهمة كبيرة في تحسين الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور اللي أنا هسه وصفته أنه برضو في تفلتات وغيره. فدخول القوات الحركات المسلح ده في السلام ده هشكل إضافة كبيرة وده فرصة. أنا أفتكر لو قدرنا مشينا في ترتيبات أمنية وسرعنا في خطوات ترتيبات الأمنية الحركات ده تدفع يعني تكون إضافة نوعية للمنظومة الأمنية والعسكرية في السودان. وأنا متأكد الحركات ده في وقت قريب بعد الترتيبات الأمنية هيساهم في توفير الأمن والاستقرار في دارفور وفي المنطقتين وبرضه هيحافظوا لنا لحدود حدود السودان. أنا زي ما قلت الترتيبات الأمنية ما تم تنفيذه لكن احنا زيارتنا ده عملنا خطوات استباقية في اتجاه تنفيذ البروتوكول الترتيبات الأمنية. شرحنا لقواتنا الاتفاق وماهية الاتفاق وبرضو حركنا قواتنا من منطقة لمنطقة بعلم من القوات النظامية، خلقنا تنسيق كبير بين قواتنا والقوات النظامية، عملنا مراكز بتاع تجميد، كل خطوات مفروض تتعامل مع تنفيذ الفيلي للترتيبات الأمنية، لكن نحن استغلينا وجودنا في دارفور وعملنا كل هذه الخطوات، ودي الخطوات ده هيشجع في الترتيبات الأمنية ويساعد الناس في الإسراء بخطوات في الترتيبات الأمنية. الاتفاق ده اتفاق جوبا لقى تعرضية، وبعد زيارتنا ده وتبشيرنا بالسلام اتخلقت أرضية كبيرة لتنفيذ اتفاق جوبا، واتفاق جوبا ده فيها مكاسب كبيرة للأقاليم والمركز وللوطن بشكل عام. والأرضية دي الناس ممكن يكون شافوا من اللقاءات الجماهيرية الحاجدة، لقاءات غير مسبوقة، أهل دارفور عندهم مطالب، ناس بيتكلموا عن أمنه زي ما قبل نحن قلنا طوال عندنا إجابة لموضوع بتاع الأمن من الاتفاقية، اللي دارفور دايرين يشوفوا العدالة، دايرين يشوفوا الناس اللي ارتكبوا الجرائم الموجودين في سجن كوبر يمشوا لهاي أو يمثلوا للهاي زي ما قال الاتفاق. ونحن قاعدين نقول لهم على الدوام إنه الحكومة، حكومة الفترة الانتقالية ملتزمة بأنه تتعاون تعاون غير محدود مع المحكمة الجنائية الدولية، ده بنفس الاتفاق، وقاعدين نقول لهم واحدة من الشواهد بتاع التعاون زيارة مدية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة لأول مرة للسودان بعد توقين الاتفاق السلام، ده واحدة من مؤشرات التعاون، والحكومة يستمر في التعاون إلى حين يتم مسؤول أو تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، وده مطلب جماهيري لناس دارفور، ناس دارفور برضو دايرين يشوفوا مسألة الأرض تتعالج وغيرها من المسائل، برضو ناس دارفور بيطالبون بأنه لازم الإسراء بتنفيذ الترتيبات الأمنية والإسراء بإنعقاد مؤتمر الحكم والإدارة حتى يتعرف مسير الأقاليم ومستويات الحكم.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة الورقة التي قدمها الأستاذ صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور، وذلك في أسبوع التحول الديمقراطي الذي يقيم في ود مدني. وتناولت الورقة قضية علاقة السودان بالمحكمة الجنائية الدولية، وسنقدم خلال الحلقة جانب من عرض الأستاذ صالح محمود للورقة.
وأسباب إحالة الوضع للمحكمة الجنائية الدولية، تفجرت الكارثة زي ما قلنا الإنسانية في دارفور بعد اندلاع المواجهات المسلحة بين حكومة عمر البشير والحركات المسلحة في دارفور في العام 2003. تطورت هذه المواجهات وتصاعدت بصورة ملحوظة عندما اختارت حكومة البشير الخيار العسكري بدلا من التفاوض مع هذه الحركات حول المطالب المشروعة لأهل دارفور، والتي ارتبطت بالتظلمات التاريخية التي نتجت عن السياسات التي انتهجتها الحكومات الوطنية بعد الاستقلال. طبعا معروف كلنا دارفور يعتبر أيضا من المناطق الأغلى يعني نمو بسبب السياسات المنشفة. لجأت حكومة عمر البشير إلى استخدام الميليشيات، لاحظ القبلية المسلحة التي عرفت بالجنجويد في الحرب بالوكالة مع الحركات المسلحة، ومع ذلك فقد ظل المخلوع عمر البشير يصر في إنكار ضلوع نظامي المنهار في الجرائم والانتهاكات التي نتجت عن هذه المواجهات المسلحة. هنشوف إن الانتهاكات والجرائم اللي ارتكبت في دارفور بشكل مختصر، عدد القتلى في هذه الكارثة تجاوزت نصف المليون شخص، أكثر من 500,000، يعني إحصائيات بين 600 و 500، لكن هو أكثر من نصف مليون شخص وفقا لإحصائيات متواضعة من وكالات الأمم المتحدة، لأنه الصراع ما زال مستمر، وبالتالي الضحايا أيضا زي ما سمعنا وشاهدنا في الأيام الفاتت. تقدر عدد القرى المدمرة بواسطة الطيران الحكومي، أنتينوف وهليكوبترات وقميت وجماعة الجلجويد والقوات الحكومية بحوالي 15,000 قرية. طبعاً لأنه دارفور مساحتها كبيرة، دارفور مساحتها زي مساحة دولة فرنسا ومساحة ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة، نفس المساحة. عشان كده 15,000 قرية تم تدميرها عن طريق الطيران الحكومي والجلجويد. يقدر عدد النازحين واللاجئين في الداخل والخارج بأكثر من 2.7، يعني العدد بيقترب من 3 مليون نازح في الداخل وجزء موجودين في الخارج. يقدر عدد الذين تم إجبارهم على ترك قراهم ومناطقهم بصورة قسرية، يعني بالإجبار، بحوالي 4 مليون شخص، وهم غير قادرين لحد الليلة إنه يرجعوا إلى القرى والمناطق اللي نزحوا منها بسبب انعدام الأمن. الأربع مليون موجودين ما قادرين يرجعوا. تم تدمير المحاصيل والمزارع، وتم قطع أشجار الفواكه خاصة في جبل مرة، تم نهب المواشي والممتلكات المختلفة والتي يصب حصرها على سبيل الدقة بسبب اتساع الرقى المستهدفة من إقليم دارفور. تم استخدام، لاحظوا، اغتصاب النساء والفتيات الصغيرات كسلاح حرب. الصراع دائر في دارفور. احنا وصلنا حالات انتهاكات لحقت بطفلات 7 سنوات 9 سنوات، دي حالات متكررة، وده سلاح حرب. إلى جانب العنف الجنسي بكافة أشكاله طبعا ضد النساء والفتيات صغار السن، وكذلك النساء الحوامل أيضا كانوا عرضة. لاحظوا أن غالبية هذه الانتهاكات كانت تتم، يعني بتحدث أمام الأقرباء من الرجال، الآباء، الأبناء، الأزواج، الأغارب، الرجال باستخدام السلاح. القرآن كان المقصود به إذلال هؤلاء الناس وكسر إرادته وامتهان كرامته، خاصة لأنهم في وجود السلاح غير قادرين أن يوفر الحماية لهؤلاء الضحايا. هذه الاعتداءات في غالب الأحيان كانت تتم أيضا في إطار الاغتصابات الجماعية، يعني وصار كل مرة يكون في عدد من الميليشيات هي اغتصابات جماعية وتتكرر، وحدثت مشاكل كبيرة بهذا الخصوص. وجدت أيضا أشكال من الاسترقاق الجنسي، بلموا النسوان في حتة ويتم يعني انتهاك كرامتهم بشكل متكرر وتعسفي، وهن محتجزات. تم اعتداء على مدارس البنات، داخليات البنات زي مدرسة طويلة الثانوية، هاجموا الجنجويد هذه المدرسة، ونتيجة لهذا الحادث في حالات انتحار حصلت بين الطالبات في هذه المدرسة. أنه البنات قالوا أفضل ينتحروا بدل ما يكونوا عرضة للانتهاك من قبل الجنجويد. تم تدمير المنشآت العامة زي المدارس، شفاخانات، أسواق، مستشفيات، إلى جانب تسميم مياه الآبار. الورقة اللي هي العنوان بتاع علاقة السودان بالمحكمة الجنائية الدولية، أنا أخذت العنوان عشان نتكلم في موضوع ظل يثير الكثير من الجدل. عمر البشير كان بيتكلم باستمرار إنه السودان غير خاضع لسلطة المحكمة الجنائية، وإنه المحكمة الجنائية ما عندها اختصاص في السودان، وظل يكرر هذا، وظل يرفض التعاون مع المحكمة الجنائية، وظل يكرر إنه تدخل المحكمة الجنائية فيهم كثير من الانتهاك في السيادة الوطنية. دي الحجج اللي كان بيستند عليها. الورقة ليست ورقة أكاديمية. يعني ما حنتكلم عن طريقة عمل المحكمة والإجراءات فيها لأنه ده موضوع براهم، لكن حنتكلم عن علاقة السودان بالمحكمة، نشأت كيف وتطورت لوين، وفي الأثناء نستعرض بعض المعلومات. هذه هي فكرة الورقة. طيب العلاقة دي نشأت منذ البدايات الأولى التي شهدت جهود بعض الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في السعي إلى عقد المؤتمر الدولي في روما للاتفاق على ميثاق لقيام المحكمة الجنائية الدولية الذي كان حلم البشرية منذ قرون. تم هذا اللقاء في العام 1998 ده المؤتمر. المؤتمر توصلت الدول المشاركة إلى إقرار قانون المحكمة المعروف بروم ستاتيوت اللي هو قانون روم. ظهرت المحكمة الجنائية بعد ذلك إلى الوجود في العام 2002. لاحظوا هنا بعد كده شارك السودان أو وفد السودان بفعالية في المناقشات التي نتج عنها إقرار نظام روم المنشئ لقانون المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك وفد السودان شارك في صياغة النصوص القانونية ذات الصلة بالمحكمة ده من 98. وفد السودان تحدث عن الميثاق نيابة عن وفود بعض الدول العربية التي شاركت في هذه المناقشة، كان هو المتحدث الرسمي كمان. بعد ذلك وقع السودان على نظام المحكمة ولكنه لم يصادق عليه، دي برضو معلومة. بالتالي ليس صحيحا ما ظل يروج له نظام عمر البشير بأن علاقة السودان بالمحكمة الجنائية نشأت بسبب إحالة مجلس الأمن للوضع في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية. يعني ما جاء فقط لأنه تمت إحالة السودان، شارك في إنشاء هذه المحكمة. كذلك ليس صحيحا أن الإحالة كان القصد منها استهداف شعب السودان، برضه هو كان بيخلط الأوراق. من المحكمة تتكلم عن المجرمين المعروفين وبيقول إنه ده استهداف للسودان، وده خلط متعمد طبعاً، لأنه المحكمة لا تستهدف الدول، المحكمة ما بتستهدف الدول، المحكمة تستهدف الأشخاص اللي مشتبه بهم في إنهم ارتكبوا الجرائم الدولية الثلاثة: الإبادة الجماعية، جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية. ده شغل المحكمة.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا يقدم
أهدافها ونصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من ملفات انتقالية.
هذه الحلقة نخصصها لقرار الحكومة الجديد بتعويم الجنيه السوداني التي يطلق عليها البعض توحيد أو تحرير سعر الصرف.
قوبل القرار بمشاعر مختلطة وسط الشارع السوداني. البعض خوف من التضخم وأثره على محدودي الدخل، والبعض الآخر توقع انهيار تام للاقتصاد، ومجموعة ثالثة قادت حملة لتشجيع الناس على إرسال تحويلاتهم عبر البنوك دعما للاقتصاد السوداني ومن أجل إنجاح القرار.
أجرينا استطلاعا مصغرا وسط مجموعات الواتساب الخاصة بمنبر الرأي التابع لراديو دبنجا، وهنا أيضا تعددت الآراء. مثلا كتبت رحمة عيسى عبد الكريم من نيالة بجنوب دارفور تقول:
أثر التعويم في الوقت الحالي سلبي على المستوى الفردي، وتتأثر الحياة اليومية للجميع، وسيكون صعب وقاسي، ويمكن تقليل الآثار السالبة بالتطبيق الصحيح والتجاوب التام والعمل على دعم الإنتاج والتصدير حتى تتعافى العملة الوطنية.
وكتب صلاح محمدي باختصار: لا أعتقد أن حياتي اليومية ستتأثر بقرار تعويم الجنيه أو تحرير سعر الصرف، لأن نتائجه غير معلومة حتى الآن.
وكتبت حواء علي: نعم، ستتأثر حياتي بقرار تعويم الجنيه السوداني، ونوع التأثير سيكون على كل الأسواق وعمليات البيع والشراء، خصوصا لا توجد رغبة على أسعار السلع، وسيكون التأثير أكثر على محدودي الدخل.
إذن نستهل أولى المحاور بجولة سريعة في الشارع حول رأي الناس في القرار واحتمالات تأثيره عليهم، وبأي كيفية سيكون التأثير.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد المبارك أحمد، ولاية الجزيرة، محلية شرقي الجزيرة، غارية الحسين آدم. حقيقة لتعويم الجنيه أثر اقتصادي قاسي جدا، وخاصة على الفئات ذات الدخل المحدود كالموظفين وعمال اليومية وغيرهم، إلا أنه علاج لا بد منه ليتعافى الاقتصاد السوداني ويعود كما كان سابق عهده. وعلى الدولة اتباع عدد من الإجراءات التي من شأنها أن تخفف الوضع على المواطن المسكين، وعلى رأسها إنتاج سياسة ضبط ومراقبة الأسواق لتفادي ارتفاع السلك الاستهلاكية وغيرها من الخدمات كالأدوية، إلا أنه سيكون له مردود إيجابي بعد فترة قليلة جدا، وسيتعافى الجنيه ويصبح سعر الصرف مقبول ومعقول جدا.
بسم الله. دكتور خالد يوسف بكري، وكالة السودان للأنباء، ولاية الجزيرة. أنا كمواطن بفتكر أنه لن أتأثر بتعويم الجنيه، وذلك لأن الحكومة لم تحرك سعر الدولار الجمركي، وعدم تحريكها للدولار الجمركي يعني أن جميع السلع القادمة من الخارج سوف تبقى بنفس السعر الموجود حاليا بالسوق. شكرا جزيلا.
محمد قسم الله، ولاية الجزيرة. تعويم الجنيه سيحبس الأنفاس حكومة ومواطنين ولو إلى حين، فالجميع سيتأثرون بتعويم الجنيه الذي يعني في أبسط تعريفات العلاقة العضوية بين العرض والطلب في سوق النقد. وطالما أن الجنيه بدأ مترنحا ومحلقا عاليا هكذا، ذلك يعني أن الفجوة متسعة جدا بين المتوفر من المعروض على قلته من العملات الأجنبية في السوق المحلي، بينما الطلب على ذات هذه العملات مرتفع جدا. إذن هنالك ندرة، هذه الندرة أو دعنا نقول الفجوة أو دعنا نقول الحفرة، هي التي ستنتج كل مخاطر تعويم الجنيه. أما التحدي الكبير والعاجل جدا هو ردم هذه الحفرة أو الفجوة وتقليل مخاطر الندرة، سعيا وراء توازن نسبي بين العرض والطلب، وبالتالي تحقيق نوع من استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى. هذا من ناحية المنهجية. من الناحية التطبيقية العملية على المدى القصير، لعملية التعويم خصوصا في الصدمة الأولى، سترتفع الأسعار وسيتأثر السوق ومعاش الناس، وبالتالي سيزداد الضغط شراسة على الحلقات الأضعف في المجتمع. ما هو ما كل الناس مغتربين وعندهم مغتربين، وزي ما بيشوف في الإعلام. ذلك أنه للتعويم مخاطره الاقتصادية أولا، والمخاطر الاقتصادية ستنسحب بالضرورة على المجتمع ككل، وستظهر اختلالات فيه. والمعروف أن أي اهتزاز اقتصادي يرتبط ارتباط وثيق جدا ويؤثر بالتالي على الاستقرار الاجتماعي والاستقرار السياسي بل والعسكري كذلك. غير أننا نرجو أن تكون الحكومة قد أعدت لخطوتها في التعويم عدتها ولو بالقليل من احتياطيات النقد الأجنبي لامتصاص المخاطر وتخفيفها، حتى لا تكون مسألة التعويم محض قفزة في الظلام. شكرا جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة في ظل الانفليشن الحاصل الآن، أنا والله بعتقد أنه الصورة دي مشابهة تماما يعني للتعاطي مع سياسة تعويم الجنيه. لذلك في اعتقادي أنه الوقت مناسب عشان نحن نمارس سياسة التعويم. وما بقول كمان تجربتها عشان ما الناس يفتكر انه بكرة بعد بكرة برضو الناس حترجع تاني من الشغلة دي وكده وتبقى زي حاجات يعني كتيرة. اكيد طبعا في الحسبان انه الدولار حيواصل هيجانه الشديد وحيحقق اوزات عالية متوالية، وده شيء طبيعي نتيجة لحتمية الصراع بين تجار العملة والبنوك اللي هي طبعا بقيادة البنك المركزي، وبغى للسياسات بتاعت وزارة المالية اللي أعلنتها بخصوص التعويم، وبالإضافة لعامل المنافسة وكذلك عوامل أخرى بتنشط أكيد من الناس ديل عشان يحققوا انتصارات من أجل البغاء في السوق، بالإضافة يعني لعوامل سياسية أخرى واستراتيجية وإقليمية عشان إنه الجنيه يظل مهزوم ومهزوز. لكن إذا صمدت البنوك واستطاعت إنها يعني تواصل الشراء وإنها تنافس بقوة وإنها تقنع المغترب بالتحويل نظيرين وتقدم لخدمة سريعة وشفافة وضمانات كافية وخدمات وحوافز واستثمارات مغنعة، سينتج عن كده إنه بتتآكل المخزون من العملة لدى تجار العملة، وبالتالي بأشدة بيستنزف رؤوس أمواله، ونتيجة برضو لكده بتتحول الكتلة النقدية دي من يد التجار ديل إلى شنو؟ إلى البنوك، وده أكيد بيحقق يعني على أسوأ الفروض توازن في السوق بين البنوك والتجار نسبة لشنو؟ ثبات سعر الدولار، وده الحد الأدنى المطلوب. ولذلك يعني أنا والله بقول وبأكد إنه الضامن الأول والرئيسي لنجاح التعويم بدون منازع هو تحويلات المغتربين للبنوك، ولو الكتلة الدولارية دي استمرت في التحويل لدى البنوك يعني إن شاء الله بتنتقل العملية دي من مرحلة التوازن حتى إلى شنو؟ تعافي الجنيه ومنافسته للعملات الأخرى. عشان كده يعني نشجع سياسة التعويم رغم إنها بتضيق علينا كمواطنين، كله لأجل شنو؟ إنه يتحقق لنا التوازن زي ما قلنا، وإنه يحصل استقرار لسعر الصرف بالسوق عموما والبنوك خصوصا، ده بيحقق استقرار لأسعار السلع والمعاملات المختلفة. ونجدد يعني حقيقة على إنه نشجع على تشجيع التحويل عبر البنوك باعتبار نافذة آمنة، مع إضافة شنو؟ ميزات إنها هي بتضيف لنا نضيف برضو ميزات تفضيلية عشان تحفز لنا المغتربين إنه يواصل التحويلات بكل وضوح وشفافية عشان ما تحصل ردة فعل. أيضا يعني لا بد إنه للمواعين الأخرى إنها تنشط وإجراءات احترازية عشان تساهم في هذا التوازن، يعني زي سياسات الصادر والوارد والزراعة والاستثمار والادخار، وكذلك ترشيد الاستهلاك والاعتماد على الإنتاج المحلي. الموضوع ده بشكله يا جماعة والله شائك وطويل، لكن يعتمد على شنو؟ على حرص الدولة وجديتها لتسويق المشروع ده وتفعيله للقوانين بتاعته وخلقها للمرونة والشفافية، وإنها كيف تقدر تصمد وتتحدى وتنافس وتستطيع أن تضرب النفعيين ديل حتى داخل البنوك ذات نفسها، لأنه في ناس في البنوك بعض، أنا أقول كل البنوك بعض البنوك لتضارب مصالحهم طبعا الشخصية مع هذه السياسة، وإلا أنه يعني أنا ما أدور أقول يعني يحصل الفشل وبعد ذاك اللي بيحصل شنو وكده وكده. يعني خالد أمين حسن زكي، ولاية الجزيرة، مدني كاتب صحفي. السلام عليكم.
تستمعون لبرنامج ملفات انتقالية من راديو دبنجا، وهذه الحلقة الخاصة بقرار الحكومة بتعويم الجنيه أو تحرير سعر الصرف. ما هي عملية التعويم؟ وهل تساعد في حل مشكلة استقرار العملة وسعر الصرف؟ الإجابة على هذا السؤال نستمع إليها من الخبير الاقتصادي دكتور عمر عمرابي.
طيب تعويم العملة يعني شنو؟ وهل هي بتساعد في كبح جماحة الدولار السعر كل يوم ماشي زايد ده؟ طيب التعويم بتاع العملة عنده أنواع كثيرة، لكن أنا هركز على نوعين أساسيين بيتكلموا عنهم الناس اليومين ديل. في التعويم العادي ده أنه أنت هتعوم تماما، وده بيعني أنه السعر بتاع الجنيه السوداني البنك المركزي ما حيتدخل فيه، يعني السوق الأسود هو اللي بحدد السعر. يعني أنت تمشي البنك دار دولار بيبيع لك زي تجار السوق الأسود، كل يوم بيكون عنده سعر، ممكن في اليوم يكون عنده 3-4 أسعار. ده تحرير كامل، يعني كل الدولار كل دقيقة عنده سعر، والبنوك تبقى زي تجار العملة، ويبقى السعر الرسمي هو السعر بتاع السوق الأسود. وده صراحة ما مطبق في أي حتة في العالم، ولا حتى في أمريكا ذاتها، ولا الدول بتاعت الخليج، ولا الدول اللي فيها استقرار اقتصادي. ما في حاجة يسمى السوق تماما هو اللي بيحدد السعر، يعني عادة بيكون في ضبط. مثلا ليلة في دول الخليج زي السعودية والأمارات رابطين العملة بتاعتهم اللي هي الريال والدرهم مع الدولار بنسبة ثابتة. مثلا في الأمارات الدولار مثبتينه على 3.67 أو 3.67 دراهم يعني. فيبقى التعويم المفتوح ده ما موجود، رغم أن الناس بيذكروه موجود في الاقتصاد وكده. في تاني التعويم بالسعر المدار أو السعر المرن المدار، اللي هو ده شنو؟ أنت برضو ده بتخلي بيشوف سعر السوق، لكن البنوك ما مفتوح لها تبيع بس بسعر السوق، ويكون في 20 سعر في اليوم، ولو السعر غفص 50% البنوك تعمل 50%. لا، البنك المركزي بيشوف سعر السوق كم، وبيقول للبنوك يا أخي بيعي ب 5% أكتر أو 5% أقل من سعر السوق، ما تفوت الحدة. يعني قول الليلة لو سعر السوق 400 للدولار، بيقول للبنوك يا أخي ممكن تبيعي ب 380 لحد 420، لكن ما تشتري أو تبيعي بأعلى من الرينج ده اللي هو بين 380 ل 420. بكرة بيشوف السعر كم وبيعمل معيار جديد، وهكذا. يبقى البنك المركزي هو بحدد، لكن بحدد بناء على سعر السوق. طيب ليه دارين نعوم؟ حقيقة التعويم هو ضرورة قصوى، لكن إذا عمل في الزمن الغلط. أنت دار تعوم لأنه اقتصادك كله بيتعامل مع، أو أي اقتصادية دولة هو بيتعامل مع السعر الحقيقي للدولار. يعني 55 كانت دي كانت في الورق بس، الحكومة بتشتري الدولار للبنزين بسعر السوق الأسود، التجار للمصدرين لما يجيبوا دولاراتهم بيبيعوها بالسوق الأسود، المغتربين دولاراتهم بيبيعوها بالسوق الأسود، المستوردين بيشتروا دولار من السوق الأسود عشان فما في استخدام للسعر الرسمي ده. بالتالي هو خادع ساي، وده الجهات المستثمرين البرة اللي هم ديل ما دارين يستخدموا السوق الأسود ما حيجوا، لأنه أنا ممكن أجي مستثمر أجيب دولاراتي والسعر 400 وبيعها ب 55 اللي هو دي أقل من 20% من سعرها، أنا كده حكون خسران، يعني ما حقدر استثمر ولا أنافس، ولو بيعتها في السوق الأسود خالفت القانون. فبيبقى أنت ما حيكون عندك استثمارات، حتى الناس الدارين يحفظ ديون اللي هم ناس الصندوق النقد الدولي ونادي باريس ودي كلهم قالوا ما بيحفظ ديون إذا ما تم توحيد لسعر الصرف في السودان يعني، وما ممكن ينجح الاقتصاد إذا ما كان تم توحيد سعر الصرف. لكن توحيد سعر الصرف براه ما بحل المشكلة، يعني كان توحيد سعر الصرف ده بيكون آثاره سريعة وآثاره مفيدة وفعلا بيساعد الاقتصاد بشكل كبير لو كان سبقته بعض الأشياء، سبقه إصلاح في النظام المصرفي. يعني كل أشكال الفساد وأشكال المشاكل الموجودة في النظام المصرفي عالجناها في الأول. الحاجة الثانية سبقوا الحصائل الصادر أو المصدرين دي كلهم عملاتهم الصعبة يجيبوها، المغتربين يحولوا عن طريق النظام المصرفي كويس، الذهب اللي بيتهرب ده يجيف يمشي بالطرق القانونية وتجد العملة الصعبة بتاعته داخلة كويس. في محاربة للفساد، في تقليل للصرف بتاع الحكومة، لأنه سعر الصرف هو مربوط بالعرض والطلب. انت عندك دولار كتير في السوق الدولار بينزل، عندك دولار بسيط الدولار بيطلع، عرض وطلب زيه زي سلعة تانية. بالتالي انت لما تخلي القروش تحت الذهب تمشي بالقنوات الرسمية وتجي داخلة، كل الصادرات قروش تجي داخلة، دي مليارات الجنيهات الدولارات، حتزيد العرض، يبقى في دولار راقد في السوق، يبقى والله يا أخي في سوق أسود، ما في سوق أسود السعر حينزل لأنه العرض بقى كبير جدا. أما بالشكل الواقع الأسي ده القصة بتاعت التعويم دي هتواجه الحكومة مشاكل كبيرة جدا في أنه والله يا أخي التعويم ده أدي الغرض بتاعه. الأهم من ده كله لازم يكون في ضبط في المصروفات كبير جدا، لأنه أكبر مهدد لزيادة سعر الدولار هو عبارة عن حجم الكتلة النقدية الموجودة في السوق. كل ما الحكومة أو بنك السودان يطبع قروش زيادة ويضخها في الاقتصاد، سعر الدولار اوتوماتيكلي حيزيد، والتضخم اوتوماتيكلي حيزيد، والأسعار اوتوماتيكلي حيزيد. فلازم الحكومة تضغط على نفسها ضغط شديد وتستخدم أقل غدر من العملات الصعبة في الحاجات الأساسية بس، عشان تقلل الطلب على الدولار وعشان تقلل التضخم. لازم برضو يكون في برامج كثيرة تساعد على الإشكالات الجاية من التعويم ده. التعويم ده بالضرورة الفترة الأولى الدولار سعره حيطلع، بعد شوية إذا الحكومة نفذت السياسات قلنا دي الدولار حيبدأ ينزل ويستقر في سعر ثابت، وبعد ذاك حتتفتح الاستثمارات وحتجي أموال من الخارج كثيرة للاستثمار في السودان في الزراعة وفي الصناعة وكده، وحيكون حقق أرضه.
كانت هذه إجابة الدكتور عمر العمرابي حول تعويم الجنيه السوداني. يبقى سؤال آخر حول مساعدة الفئات المتضررة من عملية التعويم والتضخم الذي يصاحبها، هل يجب دعم الفئات الضعيفة وكيف؟ دكتور عمر العمرابي يواصل حديثه حول هذه النقطة.
طيب، هل الجنيه عومنا؟ أثر القصة دي على المواطن شنو ونعالجها كيف؟ بالتأكيد الفترة الأولى دي حيرتفع الدولار، نتمنى أنه ما يرتفع شديد، وده بيحتمل على سياسات الدولة ذكرتها سابقا. لو الدولة قللت المصروفات بتاعتها وضغطت وبقت عندها سياسة مالية ضاغطة، حقيقة الارتفاع ما حيكون كبير، لكن الأسعار حترتفع والدولار حيرتفع. بعد ذلك بيبدأ يستقر. طيب الفترة الأولى دي اللي هي ممكن تكون من 3 إلى 6 شهور، المواطن الأسعار حترتفع وهي already مرتفعة، وحتواجه المواطن ده عند في الحياة شديد جدا. أنا أفتكر في حاجات ممكن تعملها الحكومة تخفف العند ده. نمرة واحد، لازم يتم الصراع في الشغل بتاع التعاونيات وإنشاء التعاونيات وتكون فعلة. لازم يتم تفعيل للمشروع بتاع سلعتي، وحقيقة الربط بالمواطن أكثر مما أنه يكون برنامج بتكشير بالحكومة ساعي. يعني لازم يكون في دور فاعل ويدخلوا فيه الناس الحقيقة المحتاجين، ما يكون برنامج بتاع مدن وتطبيقات وموبايل وموضوع بتاع قشرة. لازم الحكومة تواصل في الدعم بتاع الخبز على الأقل يعني للناس الفقراء. لازم الحكومة تساهم في دعم المنتجين يعني المزارعين والرعاة، سواء كان في شكل الأسمدة أو في شكل المنتجات الزراعية، لأنه دي برضو بتساهم في زيادة الانتاج وبتساهم في إدخال عملات صعبة وبتساهم في أنه الدولار ينزل. لازم المشروع بتاع دعم الأسر الفقيرة اللي هو مفروض يغطي 80% من الأسر، وده مشروع هام جدا، في 2 مليار دولار يعني وعدوا بها المانحين، وفي أكثر من 800 مليون دولار توفرت منها. أنا أفتكر البرنامج ده عنده إشكالات لوجستية بس، الناس تحاول تتجاوزها وتبدأ توزيع القروش دي تدال للناس، بالذات انه القروش هسه قيمتها بتكون كبيرة، لانه اذا بده الفرد 6 دولار وحسبوها عليه بالسعر الجديد لنفترض انه 400، معناتها 6 × 400 دي 2400، اذا الاسرة فيها 5 دي قريبة 10,000 او 9,600 جنيه بدها لكل اسرة، وده مبلغ يعني هو ما بيكفي للحياة لكن معقول، يعني بساعد على تخطي الاشكالات تاعت الاسعار. طبعا الارقام دي تقديرات مني انا، قد هم يقرروا اكثر او اقل الموضوع ده من وزارة المالية. فانا افتكر برنامج الدعم الاسري ده لازم الحكومة تجتهد على اساس انه ينتشر ويصل كل الاسر الفقيرة في خلال الشهرين او الثلاثة القادمة، وده ممكن يعني لو حقيقة وزارة المالية زي ما بقولوا ملت قاشة واشتغلت فيه بكل الجدية والاهتمام.
تستمعون لبرنامج ملفات انتقالية من راديو دبنجا، وهذه الحلقة الخاصة بتحرير سعر العملة أو تعويم الجنيه. المحور الأخير في هذه الحلقة يتعلق بجذور أزمة الاقتصاد السوداني. ما هي مشكلة الاقتصاد السوداني المزمنة التي واجهت كل الحكومات السابقة واستعصت عليها؟ الإجابة نستمع إليها من دكتور عصام الزين.
بسم الله الرحمن الرحيم. بكل تأكيد مشكلة السودان مرتبطة بسعر الصرف. كل السياسات النقدية والسياسات الاقتصادية السابقة فشلت في حل مشكلة سعر الصرف. كثيرين يعتبرون أن سعر الصرف أمر ثانوي، ولكن سعر الصرف هو الأساس. عندما خرج الاستعمار الإنجليزي من السودان في عام 1956 ميلادية، كانوا قد وضعوا الخطوط العريضة للسودانيين الذين استلموا السلطة النقدية من بعدهم، على أساس أنهم يعتمدوا نظام ربط الجنيه السوداني بالجنيه الاسترليني. فكانوا فحددوا 1 جنيه استرليني يساوي 97.5 قرش سوداني، أي أن الجنيه السوداني أكبر من الجنيه الاسترليني. هذا ما حددوه. فعملية الربط هذه هي كانت لابد من الاعتماد عليها، بحيث أنه كما تعلمون أنه دول الخليج اعتمدت في عملتها على الربط بين الدولار الأمريكي وعملاتها. فمثلا الريال السعودي يساوي 3.75 من الريال مقابل 1 دولار أمريكي. إذا انخفض الدولار مقابل العملات الأجنبية الأخرى ينخفض الريال، وهذا ما وضعه الإنجليز للسودانيين. إذا انخفض الجنيه الاسترليني مقابل العملات الأخرى ينخفض الجنيه السوداني مقابل تلك العملات، ولكن نسبة ثابتة هي 97.5 قرش. ولكن للأسف الشديد السودانيين لم يفهموا هذه العلاقة. خفضوا الجنيه الاسترليني في أول تخفيض تم فيه، حيث بيّنوا أن 1 جنيه استرليني يساوي فقط 87 قرش. على أي حال المشكلة أنه السودان لم يعمل على اتباع سياسة سعر الصرف، لم يعمل على ربط الجنيه السوداني بالاسترليني أو بالدولار، ولم يعمل على بناء احتياطيات كالدول الأخرى. فهذه هي المشكلة التي بدأت. وبعد تطبيق العقوبات على السودان، العقوبات الأمريكية، كان هنالك تبديد لكل الموارد من العملات الأجنبية التي أتت من البترول، حيث وصلت إلى أكثر من 60 مليار دولار، ولكن 63 مليار دولار بالتحديد. هذه العملات تم تبديدها ولم يكن هنالك استغلال أمثل لها، وكان هنالك صرف كبير جدا جدا على الاستيراد، ولم تكن هنالك اهتمام بالبنى التحتية والصادرات والإنتاج. فكل هذا التخبط مع السياسات النقدية التي استمرت تضخمية أدت إلى الاستمرار في المشكلة. المشكلة استمرت أن هنالك سوق موازي نشأ. هذا السوق الموازي الذي نشأ بدأ يتضخم ويكبر، وبدأ المورد الرئيسي حتى للحكومة أن عندما تريد دولار تذهب إلى هذا السوق الموازي، فيرتفع السعر، فيرفع السعر، هم مضاربين، هم تجار عملات، يرفعوا من السعر، وبالتالي يكون هنالك فرق بين السعر الرسمي والسعر الموازي، وهذا الفرق هو ما يسمى بالدعم. يأتي الدعم من هذا الفرق، وتبع السياسات متنافرة بحيث أنه خاصة إبراهيم البدوي اتبع سياسة متنافرة كيف يعمل على إزالة الدعم، ومن الناحية الثانية يريد أن يوحد سعر الصرف أو يريد أن يخفض من قيمة الجنيه السوداني، إلى أن صارت العملية كلها مرتبطة بارتباط كبير جدا السياسة النقدية، لم تهتم بعرض النقود، كان هنالك المطبعة اشتغلت شغل كبير جدا جدا مما زاد من معدلات التضخم، استفحلت المشكلة واستحصت المشكلة اللي هي مبنية على سعر الصرف. سعر الصرف نؤكد أن مشكلة سعر الصرف يمكن أن تحل ببناء احتياطيات، يمكن الاستفادة من الذهب باعتماده على أساس أنه يكون، يمكن هنالك خطط وهنالك صناديق يمكن أن تنفذ أو تطبق وتجعل في الذهب السوداني بدل اللي يصدر يكون شنو، يكون احتياطيات لدى البنك المركزي في فترة وجيزة جدا، ومقابل الذهب يكون بالدولار يكون موجود عندنا في السودان. هذه السياسات لابد من أن تتغير فيما يختص بالذهب وبناء الاحتياطيات فيما يختص بالسوق. السوق الموازي لن ينتهي إلا بتحول البنك المركزي من مشتري إلى بايع للنقد الأجنبي، وهذا كله يمكن أن يتم.
المستمعون الكرام، بحديث الدكتور عصام الزين نصل لختام هذه الحلقة من ملفات انتقالية قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا.
حتى نلتقي الأسبوع القادم، لكم تحياتي وتحيات زملائي الفريق العامل براديو دبنجا، وأقعد عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.